إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا إخوة الإسلام نتعرض لصفات المتقين التي ذكرها الله تعالى في أوائل سورة البقرة وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الصفة الثالثة التي ذكرها الله تعالى بقوله ومما رزقناهم ينفقون فهذه الصفة من صفات عباد الله المتقين أنهم ينفقون مما رزقهم ربهم جل وعلا وقوله تعالى مما رزقناهم أي مما أعطيناهم ووهبناهم فإن الرزق هو العطاء كل عطاء يحصل عليه العبد من ربه تعالى فهو رزق فالمال رزق والولد رزق والزوجة الصالحة رزق والعلم رزق والجاه والسلطان رزق والعبادة والتقوى رزق ومحبة الناس واحترامهم وتوقيرهم رزق كل عطاء كل نعمة كل هبة يحصل عليها العبد من ربه فهي رزق أعطاه الله إياه فليس الرزق مقتصرا على المال فقط وإنما الرزق النعم كلها سواء منها ما كان دينيا أو دنيويا فكل نعمة في الدين فهي رزق من الله وكل نعمة في الدنيا فهي أيضا رزق من الله وقوله تعالى ينفقون أي يخرجون فالنفقة هي الإخراج فالمراد إذن أنهم يخرجون مما أعطاهم الله ابتغاء وجه الله يخرجون من هذه النعم يخرجون من هذه الهبات يخرجون من هذا العطاء ابتغاء وجه ربهم تبارك وتعالى ورجاء لمرضاته وثوابه جل في علاه. يخرجون من هذه النعم لغيرهم، يعطون منها غيرهم، هذا هو معنى الإخراج. ينفقون يخرجون من هذه النعم لغيرهم، يعطون منها شيئا لغيرهم، يبتغون بذلك وجه ربهم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى إخوة الإسلام كما ترون معنى عام إذا تكلمنا على الإنفاق مما رزق الله تعالى، وخصوصا بهذا العموم الذي ذكر في الآية، وتحديدا في قوله تعالى ومما من ما، ما هنا عموم يدخل فيه كل رزق، يدخل فيه كل عطاء. فإجراء الآية على عمومها يقتضي أن المتقين يعطون ويخرجون من جميع النعم التي رزقهم الله تعالى إياها، لا يقتصر هذا على المال وحده، ولكن يتعدى إلى كل نعمة. فكل نعمة أعطاها الله تعالى للعبد فإن لها نصيبا من النفقة، لها نصيبا من الصدقة، لها نصيبا من الإخراج. إذا تكلمنا على العلم مثلا، قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى: زكاة العلم تعليمه، زكاة العلم تعليمه، نفقة العلم، صدقة العلم تعليمه للغير. فمن آتاه الله تعالى علما فهذا رزق أعطاه الله إياه، هذه نعمة أعطاه الله إياها، فعليه أن ينفق منها، عليه أن يعطي منها غيره. فالنفقة هنا هي التعليم، من آتاه الله علما فعليه أن يعلمه الناس، عليه أن ينشره ويبلغه للناس، فإن هذه هي زكاة العلم، نفقة العلم. وقس على هذا في كل نعمة، وقس على هذا في كل نفقة، وقس على هذا في كل رزق. فقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون، يتصدقون من جميع النعم التي رزقناهم إياها. لكننا نتحدث هنا خاصة عن النفقة المالية، لأن هذا هو أول ما يتبادر إلى الذهن من إطلاق هذه العبارات أو الجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنفقة المالية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ونخص بالكلام هنا النفقة الواجبة، ونخص منها الزكاة. هذا هو الذي يدخل دخولا أوليا في هذه الصفة في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ لأن هذه الصفة ذكرت مع الصلاة، وقبل ذلك مع الإيمان، مع الإيمان بالغيب. فهذا يقتضي أن يكون المراد بالإنفاق هنا بالأصالة بالدرجة الأولى الزكاة، لأن هذا هو الفرض في النفقة المالية. وحتى تنتظم الآية جميع التكاليف، فإن التكاليف الشرعية إما اعتقاد وإما عمل. فالاعتقاد ذكر في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، والعمل رأسه أمران بالبدن وبالمال. التكاليف الشرعية العملية تكاليف بدنية أو تكاليف مالية، ومنها تكاليف تجمع بين الأمرين، تجمع بين جزء بالبدن وجزء بالمال. فالتكاليف البدنية أصلها الصلاة وأعظمها ورأسها الصلاة، والتكاليف المالية رأسها وأصلها وأعظمها الزكاة. فيكون المراد إذن الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الاعتقاد، ويقيمون الصلاة، هذا أعظم الأعمال البدنية. ومما رزقناهم ينفقون الزكاة، أعظم الأعمال المالية. فهذا هو الذي نخصه بالحديث إن شاء الله تعالى. وللزكاة فضل عظيم ومنزلة كبيرة في الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في كتاب الله تعالى إلا وتذكر معها الزكاة. قد يحصل الانفراد للصلاة أو للزكاة في الذكر، لكن غالبا يجمع بين الصلاة والزكاة، إما بصيغة الأمر كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإما بصيغة المدح والثناء في ذكر صفات العباد المتقين أو العباد الصالحين. فكثيرا ما يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يجمع بينهما. وتأتي الزكاة مع الصلاة أيضا مقرونتين بالتوحيد والإيمان، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ويقول تعالى أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فيجمع الله تبارك وتعالى بين التوحيد وبين العمل، بين الإيمان وبين العمل، بين الاعتقاد وبين العمل. وإذا ذكر العمل ذكر أعظم شيئين فيه: الصلاة والزكاة. وجعل الله تبارك وتعالى ترك الزكاة صفة للمشركين، كما في قوله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. جعل عدم إخراج الزكاة من صفات المشركين. وجعل سبحانه وتعالى الزكاة طهرة، طهرة للنفوس، طهرة للقلوب، كما أنها أيضا طهرة للأموال. يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة المراد بها هنا الزكاة، تطهرهم، تطهر قلوبهم ونفوسهم من ماذا؟ من الشح، من الحرص، من البخل. وربنا تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالزكاة طهرة، الزكاة طهرة، تطهر القلوب والنفوس من البخل والحرص والشح والرغبة في الدنيا والتكالب على متاعها. الزكاة فيها تعبير عن عدم الميل إلى الشهوات، عن مجاهدة النفوس على ترك الشهوات. المال شهوته عظيمة في النفس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فمحبة المال أمر فطري في القلب، فإذا جاهد العبد نفسه على إخراج شيء منه فهذه علامة على الإيمان، وهذه علامة على الرغبة الحقيقية فيما عند الله تعالى. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان أي دليل، دليل على ماذا؟ على صحة الإيمان، دليل على قوة الإيمان، دليل على صدق الإيمان. فالزكاة طهرة تطهر القلوب والنفوس، وهي أيضا طهرة للأموال وسبب للبركة والزيادة فيها. فليست الزكاة تنقص الأموال، وإنما الزكاة تزيدها، تزيدها بركة، تزيدها خلفا من الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكما قال تعالى كما في الحديث الإلهي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وفيه ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالصدقة تزيد في البركة، تزيد في الخلف، تزيد في الفرج والرزق من عند الله تبارك وتعالى. فهذا من حكم مشروعيتها، فضلا عما فيها من تقوية روابط الأخوة بين المسلمين. إن الله تبارك وتعالى فاضل بين عباده في الرزق، لم يجعلهم جميعا أغنياء، لم يجعلهم جميعا في سعة من العيش، فالفقير دائما ينظر إلى ما في يد الغني لأنه محتاج، ينظر إلى ما في يد الغني ويحرص عليه، يريد أن يسد حاجته، ويريد أن يتصدق عليه هذا الغني، وأن يعبر له عن أخوته ومحبته له. فإذا حبس الغني ماله ولم يعط شيئا منه للفقير، فحدث عن العداوة والبغضاء، حدث عن العداوة والبغضاء ولا حرج، حدث عن البغض والكراهية ولا حرج. وإذا أبغض الفقير الغني سرقه، تعدى على ماله، أخذه بالقوة، فانتشرت الجرائم وانتشر الفساد في الأرض، وأكلت أموال الناس بالباطل. فالزكاة حماية للمجتمع، حماية للمسلمين، حماية للفقراء والأغنياء على السواء. إذا كان الناس يتخوفون مما يسمى بثورة الجياع، ويتحدثون عن هذا الأمر الخطير وعن هذا الداء المجتمعي الرهيب، فإن الحل موجود في كتاب الله وفي دينه وفي شريعته، علينا أن نتمسك به، علينا أن نؤثر إخواننا على أنفسنا، علينا أن نعرف فضل وأهمية الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل. لهذا جعل الله عز وجل فريضة مالية متحتمة لا بد من أدائها على المسلمين، لا بد من أداء الزكاة على كل قادر من المسلمين. لماذا؟ تحقيقا لهذه المصلحة العظيمة التي تحفظ المجتمع وتحفظ البلاد والعباد. هذا فضلا عما ينتظر تارك الزكاة في الآخرة من الوعيد الشديد. وعيد تارك الزكاة في الآخرة شديد عظيم. يقول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى هذه الآية؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من عبد آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الشجاع هو الذكر من الحيات، والأقرع هو الذي عظم سمه، له زبيبتان أي نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهذا أخبث ما يكون من الحيات والعياذ بالله. ماذا يحدث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه بفكيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. هذا ما كنتم تكنزون، هذا هو الكنز الذي كان يحدث في الدنيا، هذا هو البخل والشح بما افترضه الله تعالى على العباد أن يؤدوه. فانظر إلى هذا الأمر الرهيب، عافانا الله تعالى وجميع المسلمين. وفصل صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عقوبة مانع الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا جيء بها يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجباهه وظهوره تصديقا لكتاب الله تعالى في الآية التي تلوناها. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيء بها يوم القيامة بهذه الأنعام تطأه بحوافرها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يتعرض لهذا العذاب الشديد ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بعد هذا أيضا قد يكون له سبيل إلى النار. فهذا أمر شديد، تارك الزكاة ومانع الزكاة إثمه عظيم عند الله عز وجل. وليس هذا في الآخرة فقط، بل له عقوبة في الدنيا أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. مانع الزكاة عقوبته في الشرع أن الزكاة تؤخذ منه قهرا ولو بدون رضا، ويعاقب على ذلك بأخذ شطر ماله، بأخذ نصف ماله للمسلمين، ينفق على مصالح المسلمين عقوبة له وجزاء له على بخله وشحه. وإن كان مانع الزكاة له شوكة وقوة يقاتل على منع الزكاة، فهذا هو الذي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على مقاتلته. نعرف جميعا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنع الزكاة منهم من منعها، وقالوا كنا نؤديها إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد قد مات، وتأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا: وما تنفعنا صلاة ابن أبي قحافة، يعنون أبا بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. يذكر الله تعالى الزكاة مع الصلاة، فكيف يقاتل، فكيف لا يقاتل على منع الزكاة، كيف لا يقاتل على منع هذه الفريضة العظيمة. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مقاتلة هذه الطائفة وعلى مجاهدتهم بالقوة، لأن الزكاة حق من حقوق الإسلام لا بد من أدائه وإخراجه. فهذا الأمر إخوة الإسلام له شأن عظيم، منزلة الزكاة عظيمة في الإسلام. فضلا عما إذا تكلمنا عن النفقة عموما في سبيل الله تعالى، عن الصدقة المستحبة، فهذا يطول فيه الكلام جدا، وفضائله كثيرة ومعروفة لدى عموم المسلمين. فالحاصل إخوة الإسلام أن المتقين من صفاتهم أنهم مما رزقهم الله تعالى ينفقون. فعلى المسلم أن يحظى بهذه الصفة العظيمة، وعليه أن يتحلى بها، وعليه أن يؤدي حق الله تعالى في ماله. من آتاه الله عز وجل مالا ووسع عليه، فعليه أن يعرف حق الله عز وجل في هذا المال، وعليه أن يعرف حق إخوانه المسلمين في هذا المال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع علينا أجمعين، وأن يرزقنا من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، لا بد من وقفة ولو يسيرة مع ذلك الحادث الغاشم الذي تعرض له من تعرض من المسلمين، وتم التعرض فيه أيضا لبيت من بيوت الله عز وجل، وأريقت الدماء والناس في عبادة يؤدونها، وفي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام يؤدونها. لا شك أن هذا الأمر مما يتفق على إنكاره كل عاقل آتاه الله تعالى شيئا ولو يسيرا من العقل والدين. إن هذه الصنائع المنكرة المجرمة تعود إلى انحراف في الدين، تعود إلى انحراف في الاعتقاد والفهم لدين الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا على ذلك بحمد الله تعالى كلاما مفصلا، وتعرضنا فيه لهذا الانحراف ولأسبابه وظواهره وكيفية معالجته. فالأمر جد خطير، ليس باليسير. إذا تكلمنا على هذه البدعة الخطيرة التي هي تكفير المسلمين والتعدي على حرماتهم وسفك دمائهم وتخريب مصالحهم وبلادهم، كل هذا يعود إلى شر عظيم، يعود إلى انحراف جسيم في فهم دين الإسلام. لا يجوز تكفير المسلمين ولا إخراجهم عن دينهم إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. لا يجوز تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا إذا أتى شيئا من الكفر الواضح الصريح البين الذي بينت حقيقته في دين الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعدي على الدماء والحرمات أمر في غاية الخطورة. حرم الله عز وجل الدماء تحريما شديدا، وتوعد من ينتهكها ويسفكها توعدا شديدا عظيما. فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، وعلى المسلمين جميعا أن يكونوا في بصر ووعي وإدراك لهذه البدع العظيمة التي تنتشر باسم الدين وباسم الإسلام وباسم السنة وباسم الشريعة ونصرة الإسلام والشريعة، والإسلام والشريعة من هذا كله براء. وهؤلاء الذين يتعدون على المساجد يدخلون دخولا أوليا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فعلى هؤلاء أن يتقوا ربهم وأن يراعوا محارمه سبحانه وتعالى وحدوده. عليهم أن يتقوا الله في المسلمين وفي بلادهم. إن الأمر خطير، وإن الذي تحركه دوافع رهيبة وكبيرة وعظيمة، نسأل الله تعالى أن يجيرنا ويجير المسلمين منها، ونسأل الله تعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين. هذه الأفعال الخطيرة لابد لنا جميعا أن نعرف خطورتها، ولابد أن نعرف أنها ليست من الإسلام، ولابد أن نواجهها ونقاومها كل بحسبه. فالسلطان يقاومها على حسب ما ييسر الله تعالى له وفق أحكام الله عز وجل وشريعته، وكل واحد من المسلمين يقاوم هذه الأفكار ويجاهدها ويتجنبها ويعرف خطورتها. علينا ألا ننخدع بهذه الشعارات التي ترفع: نصرة الإسلام ونصرة الشريعة ومجاهدة الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء الحكام الكافرون وهذه الحكومات الكافرة، إلى غير ذلك من الشعارات الباطلة التي ترفع وتروج بين المسلمين. على شبابنا أن يحذروا أشد الحذر، وعليهم أن يقبلوا على تعلم دينهم. هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة هذه الأفكار. لا نجاة من هذا الضلال إلا بالهدى، لا نجاة من الظلام إلا بالنور، لا نجاة من الجهل إلا بالعلم. فمن تعلم دينه تعلما صحيحا وتفقه في دينه تفقها صحيحا، فإنه ينجو بإذن الله تعالى من هذه الضلالات والبدع والأفكار المنحرفة. فعلى شبابنا أن يحذروا وينتبهوا، ولا ينخدعوا لهذه الشعارات التي تستفز العواطف الدينية وتهيج ما فيها من المحبة والغيرة والحماسة. على شبابنا أن يقبلوا على تعلم دينهم، وأن يأخذوه عن أهله الثقات الراسخين فيه الذين يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الصالحون. وعليهم أن يتركوا أهل الجهل والانحراف الذين لا يفهمون دينهم ولا يفهمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويبثون الجهل والضلال بين المسلمين وبين شباب المسلمين. هذا هو السبيل إخوة الإسلام لمقاومة هذه البدع والأفكار المنحرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للإسلام والمسلمين أمر رشد، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين من كل شر، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعلهم وبالا عليهم بمنه وكرمه وسلطانه جل في علا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.